إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المباركون، إن من العلم الواجب معرفته لكل مسلم ومسلمة، وفقهه وفهمه، ولا يسع جهله العلم بشروط قبول الأعمال، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا تحققت ثلاثة شروط. الشرط الأول الإسلام، قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والشرط الثاني هو الإخلاص، أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والشرط الثالث يا عباد الله هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واقتفاء أثره، وموافقة شرع الله عز وجل في هذا العمل، لقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ولقول ربنا سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك لما صح من حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. لذلك فسر الفضيل بن عياض رحمه الله قول الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً. فقال: أخلصه أي لله، وأصوبه أي على السنة. ثم تلا قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. ثم اعلموا أيها الأحبة أن العمل لا يكون موافقاً لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن شرط القبول في الاتباع لا يتحقق إلا إذا توفر في العمل ستة أمور: أن يكون العمل موافقاً لشرع الله وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في سببه وفي جنسه وفي زمانه وفي مكانه وفي قدره وفي كيفيته. فهذه ستة أمور. فلو أن إنساناً قال: أصلي ركعتين كلما دخلت إلى المنزل، فأوجب ذلك على نفسه، فابتدع سبباً لم يشرعه الله سبحانه وتعالى ولا رسوله، فهذا لا يجوز ويرد عليه. ولو أن إنساناً قال: نجعل في اليوم الذي انتصر فيه المسلمون في غزوة بدر عيداً ونحتفي فيه ونحتفل في كل عام، فابتكر سبباً لم يشرع. وأما ما يتعلق بجنس العمل، فلو أن إنساناً في عيد الأضحى بدلاً من أن يضحي من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم، وقال: أنحر فرساً وأضحي به، فجاء بجنس ليس من أجناس بهيمة الأنعام فلا يقبل منه. ولو أنه نحر الفرس في غير عيد الأضحى ووزعه للفقراء لقبل منه، لأنه جاء بأمر مشروع في غير عيد الأضحى. وكذلك ما يتعلق بالزمان، لو أن إنساناً قال: عندي اجتماع مهم يبدأ مع أذان الظهر، فأصلي الظهر قبل الأذان بربع ساعة، فقد خالف في الزمان فلا تقبل صلاته. وكذلك لو أن إنساناً قال: أذبح الأضحية قبل صلاة العيد، فخالف في الزمان فلا تقبل منه. وأما ما يتعلق بالمكان، إنساناً قال: أعتكف في البيت أو أعتكف في البر، أصنع خيمة وأعتكف فيها في البر، لا يقبل منه ذلك الاعتكاف، لأن الاعتكاف مكانه ومحله المسجد. وكذلك إنسان قال: أقف في يوم عرفة خارج عرفة حتى أتخلص من الزحام ومزاحمة الناس، لا يقبل منه لأنه خالف في المكان. وأما ما يتعلق بالقدر والكمية، إنسان قال: طالما أن صلاة المغرب وتراً فأصلي خمساً بدلاً من ثلاث ركعات، فلا تقبل منه لأنه خالف بالكمية وبالقدر اللازم للصلاة. وكذلك الشرط السادس: أن تتوافق في الكيفية. إنسان قال: بدلاً من أن أتوضأ الوضوء الاعتيادي، يقول: أسهل لي أن أبدأ بغسل الرجلين ثم مسح الرأس ثم الوجه ثم اليدين، وبذلك خالف في الكيفية فلا يقبل وضوءه. أو قال: أسجد قبل أن أركع، خالف في الكيفية. فلا بد في العمل من النظر إلى هذه الأمور الستة، أن يتوافق هذا العمل مع سبب مشروع وجنس مشروع وزمان مشروع ومكان مشروع وقدر وكمية مشروعة وكيفية مشروعة. لذلك يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة، إلا بنية موافقة للسنة. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، معاشر المؤمنين، عطس رجل بجوار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علمنا إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله على كل حال، لأن هذا الرجل جاء بزيادة ليست من جنس الذكر الذي ينبغي أن يقال عند العطاس. فالذي ثبت إذا عطس الرجل إما أن يقول الحمد لله، وإما أن يقول الحمد لله على كل حال، وإما أن يقول الحمد لله رب العالمين. هذه الصيغ من الحمد ثبت فيها الحديث، وأما زيادة أخرى من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع فلا يشرع. لذلك علمه بطريقة جميلة حتى لا يقول لماذا تكره الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله. فهذا أمر لا إشكال فيه، قله وزد منه في خارج هذا الموضع، ولكن علمه السنة. وكذلك كان أحدهم يناظر ابن عباس رضي الله عنهما في التمتع في الحج، فكان ابن عباس يقول لهذا الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيقول هذا الرجل قال أبو بكر وقال عمر، فقال له أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ودخل سعيد بن المسيب رحمه الله ذات يوم إلى المسجد بعد أذان الفجر، فوجد رجلاً يصلي أكثر من ركعتين، والسنة بعد أذان الفجر أن تصلي ركعتين ولا تزد عليهما، فنهاه فقال له يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، إنما يعذبك على خلاف السنة، إنما يعذبك على خلاف السنة. وجاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال له يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أريد أن أحرم من المسجد، من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا تفعل. قال أريد أن أحرم عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا تفعل، أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة هي؟ مجرد أميال. ثم قال له وأي فتنة أعظم بأنك أتيت أمراً قد قصر عن فضله النبي عليه الصلاة والسلام؟ إني سمعت الله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فاحرصوا يا رعاكم الله على تحقيق السنة واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة. وهنالك تنبيه قبل أن أختم. بعض الأخوة المصلين يدخلون المسجد في صلاة الجمعة عند الأذان الثاني، فيقفون وينتظرون المؤذن ينتهي ثم يصلون ركعتين تحية المسجد، وهذه من الأخطاء، لأن انتظار الأذان أو استماع الأذان أو الترديد مع المؤذن سنة، واستماع الخطيب والاستماع إليه واجب، فلا تقدم السنة على الواجب. فالأصل إذا دخل أحدكم إلى المسجد والمؤذن يؤذن يصلي ولا ينتظر الأذان، يصلي مباشرة. وإذا دخل لا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى إذا كان الخطيب يتحدث ويتكلم. فهذه من الأخطاء التي قد لا ينتبه إليها الناس، لأنه معتاد إذا دخلوا المسجد والمؤذن يؤذن أنهم يرددون معه لما في ذلك من الفضل والأجر العظيم. ألا وصلوا وسلموا على من أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه، فقال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.